بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفوائد العلمية من الدروس البازية لعلامة ابن باز رحمه الله تعالى على شرح إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني اغتسلت من الجنابة وصليت الصبح ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه ماء، فقال: لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك. ذكره ابن ماجه. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: أي في الصحة ما أعرف هذا، لكن من جهة الأحاديث فقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، لكن لو كان في حال الغسل أو في حال الوضوء ثم انتهبها للمعة التي في قدمه وأجر عليها الماء الذي بقي كفى، لكن إذا كان طال الوقت لا بد أن يعيد الوضوء، كما جاء في الأحاديث الأخرى حديث أنس وحديث جابر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وحديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء والصلاة.
نعم، هذا إذا توضأ الإنسان ثم نسي في محل الوضوء جزءا لم يصبه الماء، نسي جزءا في قدمه أو جزءا في يده أو جزءا في وجهه أو كذا، فهذا إذا تذكر، إذا علم بعد الصلاة ورأى موضع اللمعة وما تركه من إصابة الماء له، فإنه لا بد من أن يعيد الوضوء والصلاة، ولا يصلح أن يأتي فيضع الماء على هذا الجزء بعد الصلاة، لأنه قد طال الفصل وعليه فإنه يعيد الوضوء والصلاة، كما جاء في حديث صاحب اللمعة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء وقال: يا رسول الله، لما رأى فيه صلى الله عليه وسلم لمعة، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. لكن لو كان الإنسان يتوضأ وبعد الوضوء رأى أن في يده جزء ما أصابه الماء بعد الوضوء، فماذا يصنع؟ يعود فيغسل هذا العضو ثم يغسل ما بعده، فيمسح رأسه ويغسل رجليه. يعني لو أنه بعد الوضوء وجد جزءا في يده هذا الجزء لم يصبه الماء، ماذا يصنع؟ هل يغسله فقط؟ لا، يغسله هذا الجزء، يغسل يديه ثم يعود فيمسح رأسه ويغسل رجليه للترتيب، من أجل الترتيب. أما إذا أصابه فقط يبقى هنا تم غسل اليدين بعد الوضوء، فيكون آخر الوضوء هنا ماذا؟ غسل اليدين، وما يصلح هذا، لابد من الترتيب، يغسل اليد ثم يعود فيمسح رأسه ويغسل رجليه. يبقى الذي يترك جزءا من أعضاء الوضوء له حالتان: إما أنه يعلم بذلك بعد الصلاة فهذا عليه أن يعيد الوضوء والصلاة، لأن صلاته وقعت بلا وضوء. فلو قال قائل: لكن الله عز وجل قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا الرجل كان يجهل أنه نسي هذا الشيء حتى تذكره بعد الصلاة، فعلام ما تصح صلاته، والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث. نقول: هذا الرجل لا إثم عليه، لأن من صلى بلا تمام طهارة وهو عالم عمدا فإنه يأثم، لكن هذا الرجل لا يأثم، فالذي يرفع عنه ماذا هنا؟ الإثم، ولهذا لا مؤاخذة عليه من جهة الإثم، لكن يبقى الإجزاء، هل تجزئه الصلاة هذه أم لا؟ هنا صلى بلا وضوء وعليه فإنه يعيد الوضوء والصلاة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه يتذكر أو يعلم أنه ترك جزءا من هذا العضو بعد الوضوء، فهذا ماذا عليه هنا؟ ها؟ عليه أن يعيد غسل العضو ثم يتم الوضوء، أي يمسح رأسه ويغسل رجليه، ولا يقتصر فقط على أنه يغسل المحل، إذا لو غسل المحل فقد أتم غسل يديه، لكن يبقى بعد ذلك ماذا؟ يبقى أنه ختم الوضوء بهذا العضو، فكون هذا آخر أعضاء التي غسل، وهذا لا يجوز لأن الترتيب لا بد منه في ذلك. زي اللي كالذي رمى الجمرات، فبدأ برمي الجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى ثم الصغرى، خلف الترتيب، ماذا نقول له؟ نقول له ارجع فرمي الوسطى والكبرى وقد أجزاءك الصغرى، فتكون الصغرى هي أول جمراتك ثم ترمي بعد ذلك الوسطى والكبرى. يبقى هذا حكم من ترك شيئا من أعضاء الوضوء أو ترك شيئا لم يصبه الماء. لكن لو أنه غسل وكذا ثم بعد ذلك قال له رجل، وهو بعد الفراغ من العضو قال رجل انتبه رجلك فيها كعبك من الخلف أو عقبك من الخلف لم يصبه الماء، ماذا يصنع؟ يجري عليه ماء ويغسله، ما أصابه يغسله. نعم. نعم.
يعني حتى لو نقطة، يعني لو قدر نقطة.
ما هو من الذي يكتشف النقطة دي؟
يعني شيخنا مثلا الدهانين.
نعم.
يعني بيبقى مثلا نقط كده بسبب الدهان.
النقط هذه نقط متعددة. ولا فرق، عموما لا فرق، لأنه يجب استيعاب محل الفرق. يجب استيعاب محل الفرق، فلو مثلا مثل اللاصق زي مثلا بيوضع بعد الحقن أو شيء، هذا يمنع. وعليه فإنه لابد من غسل العضو أو شيء أقل من هذا كالدهانات، هذه لابد منها. وهذا الحقيقة أمور من الأمور التي يبتلى بها الناس اليوم، مسألة أنه يكون يعمل دهانا ثم يقع هذا الدهان على يده أو على كذا فيمنع وصول الماء إلى هذا المحل. هذا من الأمور التي يبتلى بها الناس اليوم، ولكن ليس هناك نص في أن هذا يعفى عنه. ولهذا الناس يعملون مثلا على كل من يعمل في الدهان أن يلبس القفاز الجويندي، يلبس هذا حتى يحل بينه وبين الدهان. فإذا قال والله أنا لا أستطيع أن ألبس هذا، نقول مثلا خلاص يبقى يحضر مادة، هذه المادة تزيل هذا الشيء، لكن لا بد من استيعاب محل الفرض، لا بد. نعم.
كيف نحدد الفرق بين إذا نسي العضو ورجع يتوضأ مرة أخرى؟
كيف؟
حتى الفصل شفنا إذا نسي عضو ثم مثلا
يعني تذكره بعد الوضوء أو علم به بعد الوضوء فإنه يعيد فيغسل عضو وما بعده. أما لو طال الفصل بمعنى أنه أبصر مثلا بعد صلاته أن هناك لاصقا ما أزاله نسيه، فهذا يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: إذا كان تجاوز العضو إلى عضو آخر فأجاب إذا جف بقية الوضوء أو كان بعد وقت طويل يعيد الوضوء كله، أما إذا كان في حال الوضوء رطب وليس بعد مدة يغسل البقعة ويكمل الوضوء.
نعم.
وسئل إذا كان تجاوز العضو إلى عضو آخر،
يعني مثلا توضأ وجفت أعضاء الوضوء ثم تبين له أنه نسي محلا، فهنا يعيد الوضوء كله. أما إذا كان الأمر قريب سهل ما بقي ما جفت أعضاء الوضوء، وقال له واحد يعني مثلا توضأ الآن ثم جاء فجلس فأبصر واحد في قدم شيء فقال أنت ما غسلت قدمك من الخلف، فهنا يذهب فيغسل القدم فقط. ليه؟ لأنه ما جفت أعضاؤه، ما زال عهد قريبا. أما إذا تذكر بعد جفاف الأعضاء فإنه يعيد الوضوء كله. نعم.
وسئل الشيخ: إذا كان تجاوز العضو إلى عضو آخر فأجاب إذا تجاوز العضو الذي فيه موضع لم يصبه الماء وانتقل إلى عضو آخر ثم رأى الموضع الذي لم يصبه الماء في العضو الأول يرجع إليه ويغسل البقعة ويكمل وضوءه ويغسل ما بعده. وسئل: وفي غسل الشعر هل يجب عليه نقضه؟ قال: لا يجب عليه نقضه إذا صب عليه الماء 3 مرات كفى. سئل: وإذا لم يصل الماء؟ قال أجاب: يلاحظ هذا كما قالت عائشة رضي الله عنها: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات فهذا يكفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يكفيك أن تحثي 3 حثيات. إنما يكفيك أن تحثي 3 حثيات. فثلاث الحثيات الغالب أنها تصل إلى أصول الشعر.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة عن الحيض فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. وسألته صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء عليها. وسأله صلى الله عليه وسلم رجل: ما يحل لي من امرأة وهي حائض؟ فقال: تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. ذكره مالك. علق العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ومما يؤكد هذا قول عائشة رضي الله عنها: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. رواه الشيخان. فالأفضل له ألا يباشرها إلا بعد التزار، ولكن يجوز له مباشرة ما تحت الإزار من غير جماع، كما في رواية مسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع. فكونها تأتزر أفضل حتى تبتعد عن الوقوع في المحرم، فإن لم تأتزر ساغ له الاستمتاع بها من دون جماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
إلا النكاح المراد به إلا الجماع، يعني أن الرجل إذا كانت امرأته حائضا فله أن يستمتع بها في أي محل إلا محل الولد، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا النكاح. فالنكاح هنا يعني الوطء، ولهذا النكاح قد يطلق ويراد به الوطء وقد يطلق ويراد به العقد. فهنا يصنع كل شيء إلا النكاح، هو متزوجها أصلا، لكن إلا النكاح يعني إلا ماذا؟ إلا الوطء، لأن الله عز وجل يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والأولى والأفضل أنه إذا بشرها يبتعد عن موضع من الركبة إلى محل الجماع، هذا الأفضل حتى لا يقع في المحظور. فلو أراد أن يبشرها في هذا المحل يأمرها فتتزر، تتزر يعني تلبس شيئا بحيث إنه يبتعد عن محل الحيض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر امرأته إذا أراد أن يبشرها فتتزر، كما تقول: زوجه يأمرني فأتزر فيبشرني وأنا حائض. لكن لو بشرها بدون اتزار فهذا جائز، هذا جائز. لكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه وكانت شهوته شهوة قوية ويخشى على نفسه أن يقع في المحظور، فحينئذ نقول له: لا تفعل هذا. أما إذا كان خلاف هذا لا بأس، لا بأس، إذا كان يملك إربه ويملك شهوته فلا بأس ولا حرج. والأكمل أنه يباشرها من تحت الإزار، هذا الأكمل، يعني تلبس شيئا. نعم.
فمن الأفضل ومن السنة أن يسترها وأن تستتر بالمئزر،
وحتى لا يطلع على شيء يكرهه أو قد يمس شيئا يكرهه من الدماء أو كذا فقد يحصل له نفور. نعم.
ومن السنة أن يسترها وأن تستتر بالمئزر، لأن هذا أبعد عن الوقوع فيما حرم الله من الجماع.
نعم، لكن لو فعل هذا فجائز، وهذا الحقيقة من يسر الشريعة وسماحة الإسلام. ولهذا الإسلام في هذه النقطة بين ما عليه اليهود وما عليه النصارى. أما اليهود فإنهم لا يؤكلون المرأة إذا كانت حائضا، لا يؤكلونها ولا يشربونها ولا يجامعونها في البيت وكذا. والنصارى يأتون المرأة وهي حائض، لا يتورعون عن هذه النجاسات، يأتون المرأة وهي حائض فيجامع الرجل المرأة وهي حائض. إذن نحن بين غال وهم اليهود الذين يمنعون المؤاكلة والمشاربة وكذا، وبين مفرط وهم النصارى الذين يأتون المرأة وهي حائض. الإسلام حرم عليك إتيانها وهي حائض في محل الولد، حرم عليك هذا، وفي نفس الوقت أباح لك ماذا؟ أباح لك أن تباشرها. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز الاستمتاع بالزوجة حالة صيام الرجل؟ فأجاب: لو كان صائما لا يضر إذا كان لا يجامعها.
سئل: هل يجوز الاستمتاع بالزوجة حالة صيام الرجل، يعني هو صائم يجوز أن يستمتع بامرأته؟ فقال الشيخ: ولو كان صائما لا يضر إذا كان لا يجامعها. يعني الرجل له أن يباشر امرأته وهو صائم، لكن بشرط ألا ينزل مني، فإذا نزل مني وهو يباشر فهذا يفسد صومه. وماذا عليه؟ عليه أن يستغفر الله عز وجل، وعليه قضاء هذا اليوم. لكن هل عليه كفارة من جمع امرأته؟ نقول إذا كان يباشر فقط فهذا ليس عليه كفارة الجماع، لأن الكفارة خاصة بالجماع في نهار رمضان. الكفارة عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فأطعام 60 مسكينا. هذا لها ضابطان، الضابط الأول أن يكون ذلك بجماع، الضابط الثاني أن يكون ذلك في نهار رمضان. فلو جامع في صيام غير رمضان ولو كان في قضاء رمضان فإنه لا كفارة عليه، إنما هذه الكفارة المغلظة تكون بقيدين: القيد الأول أن يكون ذلك بجماع، والقيد الثاني أن يقع ذلك في نهار رمضان. طيب لو باشر يبقى ليس عليه هذه الكفارة، لماذا؟ لأنه لم يجامع، حتى لو أنزل منيا، حتى لو أنزل منيا هنا أفسد صومه وعليه القضاء، لكن ليس عليه الكفارة، ليس عليه الكفارة. فمن كان لا يأمن على نفسه من أن تشتد شهوته فينزل المني، فلا حرج أن يباشر امرأته. أما من كان لا يأمن فإنه يترك ذلك، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: وأيكم يملك إربه كما كان، يعني شهوته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. والبعد عن ذلك أولى، البعد عن ذلك في نهار رمضان أولى، لكن هذا من جهة الجواز. يعني لو فعل إنسان ذلك هل يبطل صومه؟ الجواب: لا يبطل صومه لو فعل ذلك. طب لو أمذى، هذا بالنسبة للمني يبطل صومه. طيب لو أمذى، يعني نزل مذي، مذي نقطة أو شيء، فهل يبطل صومه أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يبطل صومه ومنهم من قال لا يبطل صومه، والراجح أنه لا يبطل صومه، لا يبطل صومه إلا بنزول المني، لا يبطل صومه إلا بنزول المني. أما المذي فإنه لا يبطل صومه بذلك. نعم، هذا الراجح.
سئل رحمه الله: ليست المرأة بحائض ولكنه صائم، قال فأجاب: لا حرج عليه في المباشرة إلا أن يخشى شيئا بأن يكون سريع الشهوة، فليس عليه مع هذا الشيء أن يفضي.
نعم.
وسئل رحمه الله: وإذا كان يخشى اشتداد الشهوة ونزول المني؟ فأجاب: إذا كان يخشى اشتداد الشهوة ونزول المني يترك هذا. سئل الشيخ: هل الدم نجس؟ فأجاب: نعم، ويجب غسله إذا أصاب الثوب والبدن.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسئل صلى الله عليه وسلم،
هذا بالنسبة لدم الحيض باتفاق، هذا دم نجس، ولعل يعني السؤال هذا يكون عن دم الحيض لأنه في الباب نفسه، هل الدم نجس؟ فقال: نعم، ويجب غسله إذا أصاب الثوب والبدن. هذا بالنسبة لدم الحيض، هذا باتفاق. أما غير دم الحيض فالدم المسفوح نجس أو دما مسفوحا، وأما غير المسفوح فقد اختلف أهل العلم فيه، والراجح أنه ليس بنجس، وإذ ذابت الجماهير إلى نجاسته. إذن عندنا الدماء على هذه الأقسام: دم حيض هذا نجس باتفاق، الدم المسفوح غير دم الحيض دم مسفوح هذا نجس، الدم غير المسفوح وهذا اختلف فيه أهل العلم، فجماهير أهل العلم حتى حكى البعض الإجماع في ذلك على نجاسته، وذهب جماعة إلى عدم النجاسة، وهذا الأقرب من جهة الدليل. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسئل صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال: واكلها، ذكره الترمذي. وسئل صلى الله عليه وسلم: كم تجلس النفساء؟ فقال: تجلس 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، ذكره الدارقطني. علق العلامة ابن باز في الحديث أنها تمكث 40 يوما، وأهل العلم مجمعون على أنها متى رأت الطهر وجب عليها أن تصلي وأن تصوم وإن كانت لم تكمل 40، وإنما الخلاف في هل تكتفي بالحد عند 40 وإن لم ترى الطهر أم لها تجاوز ذلك. والجمهور على أن النهاية 40 في حديث أم سلمة رضي الله عنها، فإذا انتهت إلى 40 ولم ترى الطهر وجب عليها أن تتطهر وأن تصلي وتصوم، لأن هذا هو النهاية وأقصى مدة النفاس، وهذا هو المختار، لأن أم سلمة رضي الله عنها أخبرت عن ذلك قالت: تجلس النفساء 40 يوما. والمعنى أن هذا هو النهاية، فإذا رأت الطهر وهي بنت 20 أو بنت 15 أو 25 أو ما أشبه ذلك وجب عليها الاغتسال والصلاة والصوم، وحلت لزوجها. وهكذا الحائض إذا كانت عادتها 5 أو 7 أو 8 ثم رأت الطهر قبل ذلك بيومين أو بثلاث وجب عليها أن تغتسل وحلت لزوجها وصلت وصامت.
نعم، هذا بالنسبة للنفساء. النفساء هي المرأة التي ولدت، والدم الذي ينزل عليه يسمى بدم النفاس. طيب، هذه النفساء لها أحوال. الحالة الأولى أن ينقطع دمها في أي مدة قبل 40، فهل هنا تغتسل وتصلي أو تنتظر إلى أن تصل إلى 40؟ الجواب: متى رأت الطهر فإنها تغتسل وتصلي، ولو كان بعد يوم واحد. يعني لو أن امرأة، وهذا قد يوجد مع حالات القيصاري مثلا أو كذا، لو أن امرأة رأت الطهر بعد يومين، بعد 3 أيام، بعد أسبوع، هل لازم أن تبقى إلى 40؟ الجواب: ليس باللازم أن تبقى إلى 40، بل متى رأت الطهر فإنها تتطهر وتصلي، تتطهر وتصلي. طيب، الحالة الثانية: رأت الطهر بعد أسبوع ثم صلت وبعد أسبوع نزل عليها الدم، فما حكم ذلك؟ الجواب: إذا نزل عليها الدم بعد طهارتها قبل 40 فإنها تدع الصلاة أيضا والعبادة التي يلزم لها الطهارة. يبقى إذا رأت الطهر بعد أسبوع فإنها تصلي، تغتسل وتصلي، فإذا عودها قبل 40 فإنها تتوقف. طيب، الحالة الثالثة: لو رأت صفرة وكدرة ولم تر دما، يعني بعد طهورها وصلت رأت صفرة وكدرة، ماذا عليها؟ نقول: لو رأت صفرة وكدرة فإنها تترك الصلاة وتنتظر الطهر. طيب، فإن قال قائل: لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعد هذا شيئا، مثل ما قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. نقول: هذا في مدة 40 يعتبر، أما بعد 40 فلا يعتبر. طيب، حالة بعد ذلك، وهي إذا وصلت إلى 40 ولم ترى الطهر ولم ينقطع الدم، ماذا عليها؟ هنا جماهير أهل العلم يرون أن أقصى مدة المرأة النفساء تمكثها هي مدة 40، بل حكى بعضهم الاتفاق في ذلك. ومن أهل العلم من قال: إذا كان الدم مستمرا فإنها تنتظر حتى ترى الطهرة، لأنه وجد من النساء من قد يكون نفاسها إلى 50 إلى 60، ومرجع ذلك إلى عادة النساء. والصحيح في ذلك هو ما ذهبت إليه الجماهير وما اتفق عليه جماهير أهل العلم من أن النفساء تمكث 40. لحديث أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. هذه حالات النفساء. فإذا كانت المرأة رأت الطهر قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي، فإذا عودها الدم في 40 فإنها تترك الصلاة حتى إذا وصلت إلى 40، فإن تجاوزت 40 والدم ينزل فإنها تتطهر وتصلي. نعم. ومثل هذه المرأة، المرأة الحائض التي عادتها 6 أيام 7 أيام، لو أنها طهرت قبل 6 أيام أو 7 أيام بيومين فإنها تغتسل وتصلي. فالعبرة هنا بنزول ماذا؟ بنزول الدم وعدمه. وعليه فلو رأت، لو كانت العادة 7 أيام فصارت في هذه الشهر 5 أيام أو 4 أيام فإنها تغتسل وتصلي ولا شيء عليه. نعم. لا يعد شيئا بعد الأربعين إلا إذا وافق عادة. وافق عادة يعني وافق العادة التي كانت قبل النفساء في نفس الخمسة أيام التي أو ستة أيام أو الأربعة أيام التي كان ينزل فيها الدم عليها، فحينئذ تكون حائضا، حينئذ تكون حائض. نعم. ما في خلاف الإثم، ما في خلاف الإثم، يأثم طبعا. نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ما صحة الحديث بعثت إلى الأحمر والأسود، فأجاب رحمه الله رواه مسلم في الصحيح فهو صحيح. وسئل وحديث بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده هل هو صحيح؟ فأجاب رواه أحمد في المسند. وحديث من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ قال فيه بعض الكلام اليسير ومعناه صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار هل هو صحيح؟ فأجاب هكذا هو كالحديث السابق معروف وفي سنده بعض الشيء، ولكن معناه صحيح عند أهل العلم، لا يجوز الكلام في القرآن بالرأي وبغير علم. سئل هل ثبت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قوله اللهم فقه اللهم علمه التأويل؟ قال فأجاب ثابت في الصحيحين. وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفرضهم زيد، فأجاب نعم هو حديث ثابت. وسئل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود اللهم علمه الحكمة هل ثبت هذا؟ فأجاب قال لا أعرفه.
الله أكبر. طبعا هذا من الجوانب التي قد تخفى على بعض الإخوة، وهو تبحر الشيخ في علم الحديث. فالشيخ على طريقة المحدثين الفقهاء، المحدثين الفقهاء، فهو له دراية عظيمة بعلم الحديث كما سمعتم أنتم الآن. هذه أسئلة مفاجئة للشيخ عن حكم هذه الأحاديث، فإذا به رحمه الله تعالى يحيل على هذه الأحاديث ويحكم عليها بالصحة أو الضعف. والشيء الذي لا يعرفه يقول لا أعرفه. فلما سئل اللهم علمه الحكمة هل ثبت هذا؟ قال لا أعرفه، قال لا أعرفه. نعم. قال في الحاشية هذا الحديث ورد في البخاري في فضائل الصحابة، ولكن الدعاء كان لابن عباس وليس لابن مسعود اللهم علمه الحكمة. نعم هذا ورد عند البخاري. نعم.
سئل رحمه الله تعالى لو أسقطت كلمة من قراءة الآية، فأجاب إذا لم يتعمد فيه شيئا يخل بالمعنى فلا بأس، وإذا ذكر الآية كلها فهو حسن، وإذا ذكر بعضها محل الاستدلال فلا بأس، المهم ألا يسقط شيئا يخل بالمعنى، فهذا لا يجوز، مثل قوله لا تقربوا الصلاة ولا يقول وأنتم سكارى فيقول لا تقربوا الصلاة ويسكت، فهذا لا يجوز.
نعم. أما إذا كان إسقاط الآية أو نسيان لهذه الآية في القراءة التي بعد الفاتحة فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر، لأن القراءة مستحبة وسنة، ولو ترك القراءة كلها فإن صلاته صحيحة، فكيف لو ترك آية؟ فالصلاة صحيحة، لكن الإشكالية أن يترك هذه الآية في صورة الفاتحة، في صورة الفاتحة. ماذا لو ترك آية في صورة الفاتحة؟ هنا الفاتحة قراءتها ركن في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وعليه فإن هذه الركعة لابد أن يأتي بركعة أخرى، لابد أن يأتي بركعة أخرى، كان إماما أو كان منفردا فلابد من إتيان بركعة أخرى إذا تذكر، إذا ما تذكر خلاص لا شيء عليه. نعم.
سئل رحمه الله تعالى الذي جامع زوجته في رمضان وهو ناس هل عليه كفارة إفطار؟ فأجاب ليس عليه شيء إن شاء الله وصومه صحيح.
جامع مراته في نهار رمضان وهو ناس، وهذا قد يتصور مثلا في أول يوم من رمضان، قد يتصور في أول يوم الواحد ما تضرب وتعود على الصيام بعد، وبالتالي مثلا ممكن أن يأتي امرأته بعد الفجر وهو ناس أصلا هذا اليوم من رمضان، فهل عليه شيء أم لا؟ الجواب ليس شيء عليه إذا كان ناسيا. قد يقول الزوجة تذكره، نقول الزوجة ناسية، النسيان يرفع هذا الإثم سواء كان من الزوج والزوجة في نهار رمضان أو كان حتى في الحج قبل التحلل الأول، فلو أنه أتى امرأته في مزدلفة وهو ناس أو جاهل الحكم، فمن جمع نسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. النسينا أخطأنا. وبعض أهل العلم يقول بأن النسيان لا يعمل به في مسألة الحج، لا يعمل به، فلو جامع امرأته وناس فلا عبرة بهذا. نقول لا فرق بين الحج وبين الصوم وبين أي شيء، فالنسيان يرفع هذا. فمن ارتكب محظورا ناسيا أو جاهلا من محظورات الإحرام أو من المفطرات فإنه لا شيء عليه. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، أكل أو شرب، ومثله جامع. إيه الفارق بين الجماع وبين الطعام وبين الشراب؟ من نسي فأكل أو شرب وصائم فليتم صومه، فمن جمع وهو ناس فليتم صومه، ومن جمع وهو ناس في الحج فليتم نسكه ولا شيء عليه. فإن هذه المحظورات محظورات الحج إذا ارتكب الإنسان وهو ناس أو جاهل فلا فدية عليه ولا شيء. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هل هذا حديث؟ فأجاب: هذا ليس حديثا، هذه آية قرآن جزاك الله خيرا. قال: ما معناها؟
قال: الله يهدي. الظاهر هذا أول مرة يحضر الظاهر. أول
نعم. قال: ما معناها؟ قال: الله يهدينا وإياك. إذا لم تعرف أنها آية كيف تعرف معناها؟
نعم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. معنى الآية فخذوه أي التزموا به واعملوا به وتمسكوا به، وما نهاكم عنه فانتهوا أي دعوه واحذروه ولا تعتقدوا به. لكن أوصيك أن تعتني بالقرآن وتدرسه كثيرا، تدرسه ولو نظرا حتى تحفظه، حتى تعرف الآيات وتستقر في ذهنك.
الله أكبر. رحمه الله رحمه الله رحمه الله. نعم.
الشيخ كان بيحضر للدرس كل حد،
كل أحد، من لا يعرف إذا كانت هذه آية أو حديث. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأتاه متعلقة بالصلاة، وسأله صلى الله عليه وسلم ثوبان عن أحب الأعمال إلى الله تعالى، فقال: عليك بكثرة السجود لله عز وجل، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ذكره مسلم رحمه الله. علق العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: والمعنى عند أهل العلم عليك بكثرة الصلاة، لأن السجود وحده غير مشروع التعبد به وحده إلا لأسباب كسجود التلاوة وسجود الشكر. فالمعنى عليك بكثرة الصلاة لأنه بكثرتها يكثر السجود. والصلاة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر. فالصلاة معروف أمرها.
وقول النبي عليك بكثرة السجود معنى عليك بكثرة الصلاة، لأن السجود وحده ليس عبادة إلا في الموارد الخاصة كسجدة التلاوة أو سجدة الشكر. لكن الإنسان لا يكثر السجود، السجود كما يعتاد البعض اليوم، ترى بعض الناس إذا فرغ من صلاته يسجد سجدة، ما ندري السجدة دي هل هي نذر مثلا، نذر أن يسجد عقب كل صلاة، أو هي مثلا شكر أن الله وفقه لأداء الصلاة، ما تدري. على كل أيا كان نوع هذه السجدة فإنه لا يجوز. طب لو نظرها يا إخوان، هل يدخل هذا في نظر الطاعة؟ وهو من نظر أن يطيع الله فليطيعه، لو أنه نذر أن يسجد لا يجوز، لأنه ليس طاعة، إذ لا يوجد السجود وحده طاعة، إذ لا يوجد السجود وحده طاعة. لكن لو سجد في حال الشكر فالحمد لله. والشكر هذا إما أن يكون على نعمة أتت أو على نقمة دفعت، يعني ليس فقط في حصول نعمة لك، بشرت بمولود، بشرت بربح مثلا في تجارة، وبشرت بكذا فتسجد شكرا لله عز وجل، هذا السنة. طيب لو بشرت بما دفع عنك مكروه أيضا هذا تسجد شكرا لله عز وجل. مات مثلا أحد الكفرة العرابيد فتسجد شكرا، مات أحد أهل البدع الذين ينشرون بدعتهم عندهم جلد في نشر البدعة تسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: فالصلاة معروف أمر.
ولهذا علي رضي الله عنه ثبت أنه سجد شكرا لله لما أعلموه بالرجل الخارجي الذي قتل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفته، فلما وجدوه سجد الله شكرا. نعم. نعم.
فالصلاة معروف أمرها وشأنها وأنها من أفضل العبادات، فإذا أكثر منها الإنسان فقد أكثر من السجود. ومن هذا حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخدمه صلى الله عليه وسلم، فقال له سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الصلاة، فإنها من أعظم الأسباب في دخول الجنة والنجاة من النار، وفي قبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في صاحبها في دخول الجنة. وفي رواية أحمد قال أسألك أن تشفع لي، قال أعني على نفسك بكثرة السجود.
نعم، فالصلاة خير موضوع، وهي خير عبادة وطاعة، ومن أفضل أو أعظم القربات أن يتنفل الإنسان وأن يتطوع بالصلاة، خصوصا أن الإنسان في الصلاة يجمع أنواعا من العبادات كثيرة، فلو أن الإنسان جعل ورده في القرآن في الصلاة هذا أفضل، فيجمع بين قراءة ورده وبين أداء الصلاة، ثم في الصلاة الدعاء، ثم في الصلاة الاستغفار والتوبة، ثم في الصلاة التسبيح وتعظيم الرب سبحانه وتعالى، ثم في الصلاة التكبير. فالصلاة تجمع أنواع العبادات، تجمع أنواع العبادات، فلو أن الإنسان جمع كل هذه العبادات وجعلها في الصلاة فكان يكون هذا أفضل، أن الإنسان يجعل ورده في الصلاة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وسأله عبد الله بن سعد أيما أفضل الصلاة، في بيتي أو الصلاة في المسجد، فقال ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. ذكره ابن ماجه رحمه الله. علق العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وفي الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذا يدل على هذا المعنى، وأن أفضل الصلاة التي يتطوع بها الإنسان ما كان في البيت إلا المكتوبة. وألحق بذلك من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له جماعة كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة التراويح ونحو ذلك، فإنها ملحقة بالفرائض لأنها صلاة يشرع لها الجماعة، فإنها ملحقة بالفرائض.
يعني الإنسان لا يترك صلاة الكسوف مع الناس ويقول أصليها في بيتي، أو صلاة الاستسقاء أو صلاة التراويح، فهذه نوافل وتطوعات يشرع لها الجماعة، فما شرع له الجماعة استحب في جماعة. طيب وما لم يشرع فيه الجماعة فإنه يصلي في بيته، هذا الأفضل. لا تأتي أنت تقيم الليل في المسجد، فالأفضل أن تقيم في البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا في بيوتكم، أي لا تجعل بيتك قبرا كالقبر لا تصلي فيه، وهذا دليل على أن القبور لا يصلى فيها. اللهم إلا إذا كانت الصلاة يشرع لها الجماعة كصلاة التراويح كصلاة الاستسقاء كصلاة الكسوف، فهذه يشرع لها الجماعة فتأتي المسجد وتصلي فيه. نعم. هذه ايه؟ ما ادري برضو ما فهمت تقول ايه؟ اعتني يا استاذ ابراهيم. تمام، قرة عيني في الصلاة. أيضا نحن إذا الإنسان لو تعود الصلاة ورغب فيها فهذا يجعل الله عز وجل ويحبب إليه الصلاة حتى تكون قرة عينه في الصلاة، حتى تكون قرة عينه في الصلاة. فهذه ليست للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين فضل الصلاة فيقول وجعلت قرة عينه في الصلاة، يعني أحب شيء إلي الصلاة. كذلك أنا وأنت علينا أن نكثر من التطوعات ومن النوافل وكذا حتى يجعل الله عز وجل قرة أعيننا في الصلاة، فهذا منه صلى الله عليه وسلم دليل على فضيلة الصلاة والتطوع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، أي أن النبي ما كان يعدل بالصلاة شيئا. نعم.
شيخنا لو صلاة الكسوف لم تصلى في المسجد يشرع الجماعة في البيت؟
صلاة إيه؟
يعني صلاة الكسوف لم تصلى في المسجد لم يقم
لماذا؟
يعني هذا حدثت فعلا انا مثلا.
نعم يجوز صلاة الكسوف وحدي، يجوز صلاة الكسوف وحدي. يعني مثلا لو انا كنت في سفر مثلا وحدي والناس يصلون في المساجد، ولكن انا في القطار في الطائرة، فلي ان اصلي الكسوف وحدي؟ نعم يجوز صلاة الكسوف وحدي. نعم
لو مجموعة يا شيخنا في البيت.
نعم
يعني مثلا احنا كنا في رفح مجموعة في البيت وجات صلاة الكسوف وما فيش حد صلى في المسجد، فقمنا جمعنا في.
طيب ليه ما نذهب نحن الى المسجد ونصلي؟
يعني كان وقت ما.
نعم
ما
يعني نذهب نحن ونصلي، لكن على كل يجوز اداء صلاة الكسوف وحدي او مع جماعة في البيت اذا لم يكن هناك مسجد او كنا في سفر. نعم.
قال واما النوافل الاخرى التي تشرع للافراد فالافضل اداؤها في البيت كالوتر وصلاة الانسان العادية والنوافل الاخرى من صلاة الضحى والتهجد بالليل. ولهذا في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وفي لفظ فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وسئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل في بيته فقال نوروا بيوتكم، ذكره ابن ماجه. وسئل صلى الله عليه وسلم متى يصلي الصبي قال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة. فأجاب الشيخ فعلق الشيخ رحمه الله تعالى هذا غريب المعروف مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ذكره أبو داود وغيره بإسناد حسن. وأما إذا عرف يمينه من شماله فهذا محل نظر فليراجع.
إيه ده يعني المحفوظ مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، أو مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، لأن معرفة اليمين من الشمال هذه تكون قبل السابعة، يعرف ذلك قبل السابعة. نعم فلو صح هذا فهو مفسر بمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، إشارة إلى التمييز ليس مطلق يعني أنه يعرف اليمين من الشمال فقط، وإنما هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحصول صفة التمييز، يعني إذا ميز، وإذا ميز محدودة بقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة هم أبناء سبع، أي أن هذا التمييز الذي بناء عليه أمر بالصلاة التمييز الذي يؤهله لهذه الصلاة إذا كان ابن سبع سنين، فالأحاديث يفسر بعضها بعض هذا إذا صحت. نعم.
قال ابن القيم
يقول في حاشية هذا أخرجه ابن ماجه وأخرجه أبو داود، هذا اللفظ كذا عند ابن ماجه وأبو داود. لكن اللفظ ورد عند أبي داود. نعم وأحال قال عند أبي داود وابن ماجه. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وسئل صلى الله عليه وسلم عن قتل رجل مخنث يتشبه بالنساء فقال إني نهيت عن قتل المصلين، ذكره أبو داود. علق العلامة ابن باز هذا يبين أن المتشبه بالنساء لا يقتل، ولكن جاء في الأدلة الأخرى ما يدل على أنه يستحق التعزير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تشبه بالرجال ولعن الرجل يتشبه بالنساء، فدل ذلك على أن هذا من الكبائر، ومن كان بهذه المثابة ويتعاطى هذا ويتعمده يستحق التعزير يعني التأديب حتى يرتدع عن هذه المعصية، سواء كان تشبه في الكلام أو في الزي أو المشية. ويقال مخنث بكسر النون يعني متشبها، ويقال مخنث أيضا يعني من صفته أنه يشبه المرأة إما في كلامه وإما في مشيته وإما في غير ذلك من الأزياء. وفي الحديث الصحيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء،
يعني لو تعمد الرجل التشبه بالمرأة وأظهر التشبه بالمرأة سواء في لباس في هيئة في كلام في مشية في كذا فإنه يمنع من ذلك، فإن تعمد ذلك فإنه يؤدب ويعزره السلطان. ومثل هؤلاء ما ترى من الشباب اليوم الذين لا تكاد تفرق بين الشاب وبين الفتاة في شعره في زيه في هيئته في كذا، حتى كأنه امرأة، حتى إنه لا يلبس السلاسل في صدره، يعني يلبس السلسلة ويلبس الأسورة في يده كأنما ترى امرأة، فمثل هذا يمنع ولا يجوز. فإذا لم يمتنع فإنه يؤدب، لكن يؤدبه من؟ يؤدبه السلطان، أما أنا وأنت فليس لنا إلا أن نزجره عن ذلك باللسان فنمنعه، إلا أن يكون في ولايتي وتحت يدي، كأن يكون ولدا لك أو يكون قريبا لك تستطيع أنت أن تمنعه من ذلك باليد فإنك تمنعه باليد، وإلا فاللسان. أما العقوبات عموما العقوبات باليد وكذا فإنها تكون للسلطان، إلا ما كان عند أو تحت يد الإنسان فإنه يؤدب أبناءه ويؤدب من يعول باليد. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وسئل صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال للسائل: صل معنا هذين اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلال رضي الله عنه فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غربت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأصفر بها. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم. ذكره مسلم. وسئل صلى الله عليه وسلم: هل من ساعة أقرب إلى الله من الأخرى؟ قال: نعم، أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. علق العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: وهذا يدل على فضل ذكر الله في جوف الليل الآخر، وجوف الليل الآخر هو الثلث الأخير من الليل، وهو أفضل من الثلث الأول، وهو أفضل أوقات الصلاة، وثلث النصف الثاني يعني السدس أو الرابع وسدس الخامس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وتطوع في هذا الوقت له شأن عظيم، والدعاء في هذا الوقت ترجى إجابته، وهكذا في آخر الليل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وهذا يدلنا على أن نصف الليل الثاني كله محل إجابة، وكله محل تهجد وعبادة. ومن الأوقات العظيمة التي ترجى فيها الإجابة وقت السجود، فهو وقت عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وهذا يعم أنواع الدعاء فيما يحتاجه الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وكثير من العامة يظن أن الدعاء في الصلاة لا يصلح إلا لنفس الإنسان فقط ولا يصلح لغيره، وهذا نشأ من الجهل وقلة البصيرة وقلة سماع السنة. فالدعاء عام، فيدعو الإنسان بما ينفعه في الدنيا والآخرة، ويدعو لوالديه ولقرابته ولولاة الأمور بالتوفيق والصلاح والهداية ونحو ذلك، وليس خاصا به وحده. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم أيضا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. هذا يدل على أن الدعاء في هذا الوقت مشروع، وعنه لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال بعد ذلك: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وكذلك في رواية: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. فهذا يدل على التوسعة في الدعاء، وأنه لا يخص دعاء الآخرة ولا يخص الدعاء لنفسه. فإذا دعا قال: اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم أصلح لي أمري وأصلح أقاربي، اللهم اغفر لي وللمسلمين، اللهم أصلح أهوال المسلمين، اللهم ولي عليهم خيارهم، اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، اللهم أصلح لهم بطانتهم، اللهم يسر لي زوجة صالحة وذرية طيبة ومسكنا صالحا ورزقا حلالا، فيتخير من الدعاء الذي هو محتاج إليه، ولا يخص بذلك نفسه ولا يخص أمور الآخرة. وإن كانت أمور الآخرة أعظم وأهم، والدعاء المأثور أفضل وأكمل، لكن ليس شرطا، بل الإنسان يدعو بدعوات أخرى غير مأثورة مما يحتاجه. فإذا كان عليه دين يقول: اللهم اقض عني ديني، اللهم يسر لي قضاء ديني، اللهم ارفع عني ديني، وما أشبه ذلك. وإن كان له حاجة في زوجة: اللهم يسر لي زوجة صالحة، اللهم يسر لي ما يعينني على ذلك، وما أشبه ذلك.
يعني ليس باللازم أن يدعو نفسه فقط، بل له أن يدعو للمسلمين ويدعو لولاة الأمور، وليس باللازم أيضا أن يدعو دعاء آخرة فقط فيقول: اللهم ارزقني الجنة، اللهم ارزقني، اللهم أجرني من النار وفقط. وإنما له أيضا أن يدعو بأمور تحصله في الدنيا: اللهم ارزقني الزوجة الصالحة، اللهم اجعل هذا المشروع الذي أدخله بركة علي، اللهم أصلح لي أرضي، اللهم ارزقني النجاح في عملي. هذا لا بأس، يسأل الإنسان من خير الدنيا والآخرة، وليس هناك دليل على أن الإنسان يسأل أمر الآخرة فقط، بل يسأل ما يتعلق بأمر الآخرة ويسأل ما يتعلق بأمر الدنيا، فكله خير، كما قال سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والإنسان الموفق يصلح الله عز وجل له دنيا وآخرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بصلاح الدنيا وصلاح الآخرة، فأصلح لي دنياي، أصلح لي آخرتي، أصلح لي دنياي التي فيها معاشي. كان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا. فيدعو الإنسان لنفسه، لإخوانه، للمسلمين، فهذا شيء طيب. ويدعو لنفسه بما يصلح في الدنيا وبما يصلح في الآخرة، كل هذا جائز. والدعاء عبادة عظيمة، والله سبحانه وتعالى قد تكفل بإجابة الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. نعم.
والمقصود أن الناس لهم حاجات تعرض لهم، فلهم الدعاء، لا فلهم الدعاء لما يحتاجون إليه مما ليس فيه إثم وليس فيه قطيعة رحم في الصلاة أو خارجها وآخر التحيات.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم.